وليس عليه بواب. المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، يعني كما قال شاعرنا: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تستيك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. إذن الإنسان يصبر لحكم الله، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله عز وجل يصبرك أيها العبد، لأن الله قريب منك وأقرب إليك من حبل الوريد، وهو سبحانه وتعالى لا يتخلى عنك حتى وإن نسيته ثم ذكرته لا ينساك رب العباد سبحانه وتعالى. لكن الذين نسوا رب العباد ليل نهار وما وجدوا لله حقا في حياتهم، أنساهم رب العباد أنفسهم، والعياذ بالله رب العالمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهدنا يا رب العالمين. أخذت أمنا هاجر طرق الأسباب تضحية حتى تبحث عن الماء لولدها ولنفسها، فظلت تسعى بين الصفا والمروة. بعد أن انتهت الأسباب من عندها، هنا تتدخل السماء. إذا نحن يعني أحيانا نفهم مسألة الدعاء مسألة يعني أنها مسألة بسيطة. لا، أنت اطرق الأسباب التي في يديك، الأسباب المعطاة لك اطرقها، ثم بعد ذلك دع رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يحل لك القضية بكلمة كن فيكون. أمنا هاجر من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا 7 مرات. بعد هذا الماء عندما نزل جبريل ونهز الأرض بجناحه ونبعت زمزم، سبحان الله العظيم، عندئذ تدرك مسألة أخرى، أن الماء لم ينبع عند الصفا ولا عند المروة. إذن الله هو الذي يختار، ليس لك يعني ما كان لهم الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، اختار ألا تختار ودبر ألا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار. رب العباد هو الذي يختار لك، فاختار الله عز وجل هذا المكان لتنبع زمزم، هذه طعام الطعم وشفاء السقم التي من شرب الإنسان منها بنية صادقة أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يرجو. عندئذ نتوقف مع أمنا هاجر عند بئر زمزم وعند نبع الماء حتى ينبع الخير في قلوبنا في يوم العيد إن شاء الله. كونوا معنا بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل مع درس التضحية والفداء في عيد الأضحى. اللهم اجعلنا ممن يضحون في سبيلك يا رب العالمين. كونوا معنا بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن في هذا يعني اليوم المبارك من أيام الله سبحانه وتعالى، من أيام عيد الأضحى المبارك، أعاد الله على الجميع بالخير. وجب علينا أن نكبر هذه التكبيرات عقب كل صلاة إلى عصر اليوم الرابع، حتى نشارك إخواننا الذين يمكثون في هذه الأيام بعد أن أفاضوا من عرفات وذهبوا إلى منى ومكثوا هذه الأيام ليقيموا شريعة الله سبحانه وتعالى ويذكروا الله في أيام معدودات تقبل الله من الجميع بإذنه سبحانه وتعالى. تركنا قبل الفاصل أمنا هاجر عند ماء زمزم، وهنا سبحان الله العظيم تأتي قبيلة جرهم وينشأ إسماعيل عليه السلام بينهم، ويتعلم الفروسية ويتعلم العربية ويتزوج منهم، ويعني يأتي بعد ذلك الخليل، لنرى هذه القصة العجيبة التي يعني أستطيع أن أقول إن أمتنا أمة وفاء. لماذا؟ سيدنا إبراهيم لما رفع القواعد من البيت دعا رب العباد ومعه ولده إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم، يقول ربنا في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآيات. سيدنا إبراهيم لما رفع القواعد من البيت هو وولده سيدنا إسماعيل عليه السلام جد العرب، دعوى رب العباد أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة فكنا نحن، وأن يرسل فيهم رسولا منهم فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة المستجابة التي دعاها الخليل وابنه إسماعيل عندما رفع القواعد من البيت كانت إشارة خضراء لنا كأمة الوفاء، أمة التضحية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن نصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في كل صلاة كما نصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل صلاة. يعني رد الجميل أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الوفاء صورة من صور التضحية، أن نهرول بين الميلين الأخضرين عند السعي بين الصفا والمروة متمثلين هذه الشعيرة من أمنا هاجر، هذا رمز للتضحية والوفاء. أن يكون الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى متمثلا خطى الصالحين من هؤلاء الذين سلكوا طريق الخير وسلكوا طريق النور، هذه صورة من التضحية والفداء. عندما نرى الخليل وقد أتى من الشام ليقول لولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، رأينا التضحية من إبراهيم بأنه يعرض القضية، لأن رؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء نوع من الوحي. قال له ولده في صورة من التضحية العجيبة يا أبتي افعل ما تؤمر، لم يقل له افعل ما تأمر، لا افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن الله سبحانه وتعالى من كرمه ومنه وجوده وفضله أكرم هذه الأمة بأن ذكر لنا كيف كان جدهم عليه السلام سيدنا إبراهيم وكيف كان ولد إسماعيل عندما يعين أباه على أداء فرائض الله وأداء حقوق الله وأداء أوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخذ الخليل ولده وذهب عند الجمرة الصغرى، جمرة العقبة الصغرى، وأراد أن يذبحها تمثلا لأمر الله سبحانه. يقول له ولده قبل أن يذهب به يا أبتي إن أردت تنفيذ أمر الله فيه فألقني على وجهي، هذا تفسير قول الله عز وجل. فلما أسلما هما الاثنان وتله للجبين، تله للجبين يعني جعل وجهه إلى الأرض. لماذا يوصي ويلهم الإسماعيل ولده والده إبراهيم عليهما السلام بأن يجعل وجهه إلى الأرض حتى لا تأخذه الشفقة فربما لا ينفذ أمر الله سبحانه؟ يعني سبحان الله العظيم، الله من كرمه، الله من سبحان الله من فضله أنه يرزق هذا الإنسان العظيم اللي هو أمه بأسر أبو الأنبياء إبراهيم، يرزقه بهذا الولد الصالح البار. اللهم اجعل أبناءنا بررة بنا كما كنا بارين بآبائنا وأمهاتنا رب العالمين. ال- 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 يا أبتي اجعل وجهي إلى أسفل حتى لا تأخذك الشفقة فربما لا تنفذ أمر الله فيه. ثم يقول له وشد وثاقي، يعني قيدني جيدا كي لا تطير نقطة دم فتلوث ثيابك. سبحان الله، الولد حريص على طهارة ثياب أبيه عليهما السلام، شيء يعني شيء عجيب. ثم خذ قميصي هذا وأعطيه لأمي ربما تتسلى به بعد موتي. فلما جاء لتنفيذ أمر الله من الذي يقف أمام يعني فعل الخير؟ إبليس. وإبليس هو العدو الوحيد لنا، لكننا للأسف عددنا أعداءنا فهزمنا كل الأعداء. لا، احنا لما لو عادينا العدو الأساس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة، عمك ليس عدوا لك، أخوك ليس عدوا لك، زوجتك ليست عدوا لك، ولدك يعني صحيح إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نعم، عندما يسلك طريق الشيطان، عندما يريد أن يثنيك عن صناعة الخير، عندما يريد أن يضع بينك وبين الله حاجزا، هنا يصير عدوا. وهذه قواعد استثنائية والنادر لا حكم له. إذن قضية أن سيدنا إبراهيم إذا عندما أراد أن يذبح ولد عند جمرة العقبة الصغرى وجد أو جمرة الصغرى وجد أن الشيطان يأتي ليثنيه عن أمر الله سبحانه. يا إبراهيم هل جننت؟ يا ابراهيم هل خرفت؟ انت راجل بدات مخك ما في مخ ليس هناك عقل، سبحان الله العظيم. يعني هل تذبح ولدك؟ تذبح فلذة كبدك؟ هنا ما الذي يصنعه الخليل؟ يكبر حتى يغطي بالتكبير وسوسة الشيطان، الله أكبر، ثم يلقي الشيطان بالحصيات، لأن هذه خصيصة للأنبياء أنهم يرون الشيطان، ولكن البشر كلهم لا يرون الشيطان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني ليس كل الصحابة رأوا جبريل عليه السلام، بعضهم رأى جبريل، يعني يدخل علينا في حديث عمر رضي الله عنه، دخل علينا رجل يعني شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر من غبار السفر ولا من أثر السفر، وليس واحد منا يعرفه أو ولا أحد منا يعرفه. ثم سلم فجلس وجعل ركبتيه إلى ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت، إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدقت. فعجبنا، يسأله ويصدقه، أخبرني عن الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. قال صدقت. فعجبنا، يسأله ويصدقه، أخبرني عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول أعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن تلد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال صدقت. ثم غادرنا. فقال أتدرون من هذا؟ قلنا لا يا رسول الله. قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. إذن الصحابة كثير منهم رأوا جبريل عليه السلام في هذه الصورة. عبد الرحمن بن عوف يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الرجل الذي وقف معك في زاوية من ناحية من نواحي المسجد أطال معك الوقوف حتى يعني حددت نفسي أن آتي لأنهره، يعني عطلك وقت الرسول ليس يعني بهذا الغناء، يعني سبحان الله وقت غالي. فيقول أرأيته يا ابن عوف؟ قال نعم يا رسول الله. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن يعني إذن بعض الصحابة رأوا جبريل، ولكن الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم يقذف الشيطان بسبع حصيات، ثم يقول لابد أن هذا المكان يعني الشيطان يريد أن يوجد فيه حتى يعني يعطلني عن تنفيذ أمر الله. فنقل إبراهيم ولده إسماعيل عند جمرة الوسطى، جمرة العقبة. فجاء إبليس مرة أخرى وإبراهيم يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويلقي سبع حصيات أخرى وسبعة أحجار أخرى على إبليس، وهو يريد أن يمنعه عن تنفيذ أمر الله. ثم يذهب إلى جمرة العقبة الكبرى، ثم يأتي إبليس مرة أخرى ويوسوس له مرة أخرى، يريد أن يثنيه عن عزمه في تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى. وسيدنا إبراهيم يقذفه بالأحجار السبعة عندئذ ويكبر، وعندئذ ينزل جبريل عليه السلام بكبش الفداء من السماء، وفديناه بذبح عظيم، فيقول إبراهيم الله أكبر 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 ولله الحمد. إذن مسألة سبحان الله العظيم، أن رب العباد سبحانه وتعالى يكرم يعني هذا الإنسان العظيم إبراهيم عليه السلام بهذا الولد الطائع، هذا الإنسان، هذا الابن المطيع البار، هنا لنا وقفة نقول ما هو يوم العيد الحقيقي؟ يوم العيد الحقيقي أن نرى أبناءنا بنا بررة، أن نراهم يبنون الأوطان ويصنعون الإنسان في أرقى مراق الإنسانية، وأن يقيموا صرح دولة الإسلام ويعيدوا مجد المسلمين الأول الذين بهروا العالم بما صنعوه وبما قدموه، أن نرى أبناءنا وهم يقدمون مشروعا الإسلام الحضاري للعالم ثقة وأمنا واستقامة وسلاما وحبا لهذه البشرية المعذبة التي لا مرفأ لها ولا ميناء لها إلا أن ترسو على شاطئ وساحل السلامة عندما تعود إلى تعاليم السماء مرة أخرى. العيد الحقيقي أن نرى السكينة والمودة في البيوت الآمنة، أن تأمن البيوت، هذا هو يوم العيد الحقيقي. لا تقل نسبة الطلاق التي وصلت في بعض الدول الإسلامية إلى ما يقرب من 60%، وهذه نسبة كبيرة وشيء مرعب، لأن البيوت عندما يحدث فيها هذا الخلل وهذه النسب العجيبة في الطلاق وبالذات المتزوجين حديثا، ونقول لأبنائنا اهدأوا في السنتين الأوليين للزواج، لأن الولد ما تعود على البنت بعد، الزوج العريس لسه ما يعرف، لا يعرف طبائعها ولا خلقها، فمن الواجب أن ينتظر حتى يفهمها، وهي من الواجب أن تنتظر حتى تفهمه، ومن الواجب علينا نحن كأسر لا نضع أنوفنا في البيت الجديد. مصيبة الأسر، أنا أرى نسبة كبيرة من الطلاق في الثلاث سنوات الأول أو في السنوات الأولى للزواج نتيجة تدخل أحد الطرفين، إما أهل الزوج أو أهل الزوجة. وأنا أقول في يوم العيد وفي أيام العيد اتقوا الله في أبنائكم، نحن زوجنا الولد وهو يعني راشد بكر، راشد كبير، والبنت راشدة عاقلة، إذا وجب علينا أن نتركهم بهذا الرشد يجربوا ويفهم بعضهم بعضا. أما أن نتدخل في صغير الأمر وكبيره فهذا ليس من 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 العقل، وليس من الفكر، وليس من المنطق، وليس من الأدب، وليس من الدين، لأن ما سمعنا أن صحابيا أو صحابية ذهبت إلى بيت ابنتها صباحا لتسأل أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان. يعني يجب أن نتقي الله رب العالمين، ويجب كما أننا نزوج أبناءنا وكما نحن تزوجنا على الكتاب والسنة، وجب أن يكون الكتاب والسنة هو الرائد وهو الذي يقودنا وهو الإطار الذي يجب أن نعيش فيه. لكن نتزوج على الكتاب والسنة ونعيش بعيد عن الكتاب والسنة ونطلق وكأننا ما عرفنا لا كتابا ولا سنة، يعني هذه مسائل يجب أن يكون العيد الحقيقي هو عيد يعني رأب الصدع ما بين الأزواج والزوجات والأسر حتى تعود بيوتنا مطمئنة إن شاء الله. اللهم اجعل بيوتنا مطمئنة بذكرك وبتطبيق شرعك يا رب العالمين. لنا بعد الفاصل إن شاء الله لقاء، فكونوا معي بك، أهلا بكم.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن التضحية وعن يوم العيد. الله أكبر 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 ولله الحمد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن حقيقة العيد أو العيد الحقيقي. العيد الحقيقي يوم أجد القضاة ووكلاء النيابة يجلسون، ربما لا يجد الواحد منهم قضية أمامه، لأن الناس كل واحد منهم عرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. وهذا ليس خيالا، لقد حدث في تاريخنا العظيم أن أبا بكر رضي الله عنه ولى عمر القضاء، فكان قاضيا في المدينة رضي الله عنه أيام الخليفة، وبعد مرور عام كامل من تولي عمر بن الخطاب قضاء المسلمين جاء ليقدم بلغة العصر استقالته إلى أبي بكر، قال أقلني يا خليفة رسول الله. فتعجب الخليفة وقال كيف لما؟ قال ما جاءني خصم واحد. في زمن أبي بكر انتشر العدل لدرجة أن ما فيش متقاضي ذهب للمحكمة، ذهب لعمر قاضي القضاء. سبحان الله. قال لما؟ يعني ايه تفسيرك يا ابن الخطاب للمسألة؟ قال كل واحد منهم عرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. هذه مصيبة، مصيبتنا أن كل واحد يريد أن يأخذ حق الآخر ويلتهم حق الآخر ويغتصب حق الآخر ولا يريد أن يؤدي واجبا. وذلك يوم العيد الحقيقي، أن نرى عيدا حقيقيا يوم أن أسأل ما هو المطلوب مني، ليس أسأل ما هي حقوقي. يعني سبحان الله، إذا ذهبنا لمحاضرة بين إخواننا من الرجال كل الرجال يقول إيه؟ عايزين نعرف حقوق الزوج على الزوجة. طيب يا سيدي بارك الله فيك، نروح عند الزوجة أو الأخوات يقعدوا، عايزين إيه يا أخواتنا؟ عايزين نعرف حقوقنا عند أزواجنا. عمري ما رحت عند رجال وقال عايزين نعرف حقوق النساء علينا، إيه واجبنا نحو النساء، ولا ذهبت عند النساء قال والله إحنا عايزين. لا، حتى الكليات اسمها كليات حقوق، ما فيش كلية واجبات، كل عايزين كل واحد عايز حقه فقط. حتى في الكلية يقول لك حق حقوقه، ما فيش واجب. لا إله إلا الله. يعني أنا أريد أن أبحث عما لي ولا أبحث ما علي. هنا يكمن سر المسألة في أن اليوم الذي يبحث المسلمون عن ماذا قدموا لا يبحث عن ماذا سوف يعطى. هنا يعني تكمن بداية شرارة أو 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 شعلة الهداية في مجتمعنا الإسلامي. يوم أن نجد أبناءنا يقدمون للعالم كله مشروعا حضاريا إسلاميا كبيرا عبارة عن خلق قويم وسلوك وهدوء نفس وأسلوب علمي ويعني يعني ترسم لتاريخ الصحابة في الثقة. هذا عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما كان طفل صغير عنده 7 سنوات يلعب في الشارع مع صبية له، يعني أطفال في سنه يعني 7 سنوات. فإذا بعمر يمر رضي الله عنه، وكان عمر يهابه كسرى في 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 مملكته ويهابه قيصر في هيلمانه سبحان الله. فعمر لما مر الأطفال خافوا جريوا هربوا إلا عبد الله بن الزبير وقف مكانه. فتعجب عمر وكان طويلا فركع نزل على جثى على ركبتيه في الأرض ووضع يده بحنو على كتف هذا الصبي الصغير عبد الله بن الزبير. قال له يا بني لما لم تهرب مع من هرب؟ ليه انت ما جريت مع الأطفال؟ قال يا أمير المؤمنين ليست الطريق ضيقة حتى أوسعها لك ولست جانيا حتى أخاف منك. لا أنا يعني 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 الشارع ضيق عشان أنا أجري أوسع لك الطريق لأنك كبير السن، ولا أنا مذنب عشان يعني أخاف منك. قال ما اسمك؟ قال عبد الله. قال ابن من؟ قال عبد الله بن الزبير بن العوام. يا الله تبسم عمر قال ذرية بعضها من بعض. عبد الله بن الزبير بن العوام أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه أسماء بنت أبي بكر وجدته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته من الناحية الأخرى أم رومان حماة النبي صلى الله عليه وسلم أم عائشة. أكلة إيه النسب الذي يشرف هذا؟ فهذه النبتة هذا الولد ابن 7 سنوات لما وقف لعمر بهذه القوة وأجاب عن الأمير عن سؤال أمير المؤمنين بهذا المنطق وبهذه الشجاعة، هو الذي وقف للحجاج ولم يستطع الحجاج أن ينال منه إلا والعياذ بالله لما أحرق رمى الكعبة بالبنجنيق وشنق عبد الله بن الزبير الذي لما علم أنه يعني سوف يقع في يد هذا الرجل المجرم الحجاج دخل على أمي أسماء وكانت عبرت 100 وكف بصرها وقال يا أماه إن القوم قد تخلوا عني وإنهم يريدونني فماذا أصنع وإني أخشى أن إذا قتلت يمثل بجثتي فتحزنين فأكون عاقا بك بعد موتي. قالت يا بني إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها، تعال يا بني كي أشمك شمة وأضمك ضمة. فلما احتضنته وجدت شيئا جامدا بينها وبينها، شيء جامد وضعه. قالت ما هذا يا ولدي تتحسس هذا الجمود؟ قال إنه زرد الحديد يعني عامل درع. قالت يا بني اخلع هذا عنك، فما هذا من يريد الشهادة في سبيل الله يكون أخف لوثبتك، يعني عبارة عن كر وفر في معركة ودفاع عن مكة وعما فيها ضد هذا المجرم الحجاج، فهذا أخف لوثبتك. ثم البس سراويل طويلة حتى إذا رزقت الشهادة يعني لم تكشف لك عورة بين الناس. ثم قالت يا رب اللهم إني أحتسب إليك هذا وأحتسب إليك سبحان الله، يعني ضمه بالهواجر وقيامه لليل ومات بارا بأمه رضي الله عن الجميع. هذه هي صناعة الحضارة، هذه هي التضحية الحقيقية. الخنساء ماذا صنعت؟ مات أخوها صخر بكته 40 سنة في الجاهلية، 40 سنة متواصلة تلبس الأسود من الثياب، تضع على الغرار التي تضعها على ظهر ناقتها سوداء، الخطام الذي تجر به الناقة أسود. فلما من الله عليها بالإسلام وأسلمت وأسلم بنوها الأربعة، ذهب الأربعة مع سعد بن أبي وقاص في القادسية وخطبت فيهم خطبة بليغة، ليس هذا وقتها ولكن خطبة تدل على أن هذه المرأة تريد أن يعني تضحي بهؤلاء زهرة الشباب هؤلاء. وذهبوا ورزقوا الشهادة هم الأربعة، والابن أغلى وعز لقلب أمه من أخيها، ولكنها بكت صخرا 40 سنة في الجاهلية، ولكن لما أشرق الإيمان في قلبها وبلغت باستشهاد أبنائها 4 قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأدعو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته يوم القيامة. وكم من عظمة عمر رضي الله عنه أنه كان يعطي الخنساء طوال حياتها عطاء أبنائها 4 كأنهم أحياء، يعني كان كل واحد في المسلمين له عطاء من بيت المال زي مرتبات الحكومة، يعني في راتب يخرج من بيت المال لكل مسلم واحد منذ أن يولد، كالأول كل فطيم كل ما يفطم يعني يأخذ. فلما سمع عمر بكاء صبي وعلم من أمي أنها أسرعت بفطامه حتى يأخذ عطاء، ففرض عمر عطاء لكل مولود في الإسلام، وكان ينزل الناس على درجات، يعني مثلا يعطي آل البيت زوجات النبي أولا درجة أولى الراتب الأكبر، ثم آل البيت، ثم البدريين اللي حضروا بدر، ثم الذين حضروا أحد، يعني المسلمين بدرجة دخولهم إيه؟ بدرجة يعني قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يجري سبحان الله العطاء الأربعة أبناء الخنساء 4 بعدما استشهدوا كأنهم ما زالوا على قيد الحياة، والأحياء والأصل الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. هذا أسلوب من أساليب التضحية الذي رأيناه، والمشروع الحضاري الكبير الذي يجب أن يقدمه المسلمون للعالم، والعالم الآن يحتاج إلى مثل هذه المشروعات الحضارية، مشروع القيم، المبادئ، احترام الكبير، العفو على الصغير، الرحمة الآن يعملوا في نبهر نحن للأسف بمصنع الغرب من رعاية الحيوانات ورعاية، سبحان الله يعني احنا الإسلام امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذه صورة من صور الرحمة. بغي دخلت الجنة في، أو رجل مسرف على نفسه دخل الجنة في كلب لما رآه يلهث ويلحش الثرى من العطش، قال لابد أن هذا الكلب قد بلغ من العطش ما بلغ، فنزل إلى قاع البئر ولم يجد ما يأتي له بالماء، فأمسك خلع خفه حذاءه يعني عزكم الله وملأه وممسكه فيه، ثم صعد سلم البئر فسقى للكلب فغفر الله له في كل ذات كبد رطبة أجر. إذن الإسلام هو عبارة عن حفاظ على النعم التي جاءنا بها رب العباد وأعطاها لنا رب العباد سبحانه وتعالى. العيد الحقيقي يوم أن نرى المسلمين لا تفرقون مذاهب شتى، ولا يعني 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 يشعر كل واحد منهم أنه معه الحق المطلق وأن الآخر ليس له إلا الباطل المطلق. لا، نحن نريد أن نقول أن كل الجماعات العاملة على الساحة إنما هي أشجار وارفة الظل في بستان الدعوة الكبير، ويجب أن نتكامل لا نتنافر. الملك وعن هو يكتب الحسنات والسيئات لا يكتب لك الحسنات لأنك حنفي المذهب أو مالكي المذهب، لا، يكتب لك الحسنات أنك مسلم، يكتب أنك مسلم، لا يكتب لك الحسنات على أنك فلان السلفي أو الصوفي أو الإخواني أو كذا، لا 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 لا، هو الملك يكتب لك أنك مسلم موحد بس، هذا هو. لا يعني هو سماكم المسلمين من قبل، لم يسمي أسماء أخرى، إحنا كلنا اسمنا الإسلام. أما ما هذه المسميات اللي على الساحة دي عبارة عن إيه؟ يعني أسماء بشرية ليست سماوية وليست يعني توقيفية، إنما نحن الذين نسمي أنفسنا هكذا. لكن هل عند الله عز وجل أو في الدين أن لابد أن تكون كذا أو كذا؟ المذهبية هذه تفرقنا، ولكن يجب أن يعني ننصهر في بوتقة الإسلام، عباءة الإسلام تحملنا جميعا. هو سماكم المسلمين من قبل، إياكم وأي هوى يسمى بغير الإسلام. نحن نصلي إلى قبلة واحدة خلف إمام واحد بقرآن لم يتعدد، في كتب أخرى بعدما لعب الناس فيها قبل الإسلام صارت عدة كتب، لكن كتاب الإسلام كتاب واحد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سبحان الله، لا يغادر صغيرة ولا، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن يعني هذا الكتاب الواضح المعالم كتاب واحد. رسولنا صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لماذا لا نقوم في أيام العيد ويقوم يعني كبار المذاهب او كبار يعني هذا مثلا علماء من اخواننا الذين يسمون انفسهم بالسلفيه، وعلماء من يسمون انفسهم بالصوفيه، وعلماء من يسمون انفسهم بالجماعات وهكذا، ويتزاور الجميع في العيد وتذوب وتامن المجتمعات. لن تامن المجتمعات ولن يكون عيد حقيقي اذا شعرنا اننا كلنا مسلمين، كلنا يجب ان ننصر الاسلام، يجب أن نذوب في بطاقة واحد. الأعداء عندما يعادوننا لا يعادونني لأنني من جنسية كذا أو من مذهب كذا أو من طريقة كذا أو من جماعة، ده هو يعاديني أنني أقول لا إله إلا الله محمد، هو كاره الإسلام، هو لا لا لا, لا يبغضني لأنني تحت عنوان كذا، لا بالعكس، نحن نريد أن نتكامل لا أن نتنافر. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا مثلا كبيرا في هذا الأمر، فرأينا شدة ابن عمر ورقة ابن عباس، وبين شدة ابن عمر ورقة ابن عباس عاش الإسلام والفقه الإسلامي على مر 15 قرنا دون مشاكل، ولكن نحن الذين نثير على أنفسنا المشاكل. أحبتي في الله، هذا يوم العيد، يوم أن الإنسان يصفو نحو إخوانه، يزور الأقارب والأهل، يدعو بنصر الإسلام أبناءنا وأحباءنا وإخوتنا وأخواتنا. تقبل الله منا ومنكم، وجعل أيام العيد وأيام العام كله أعياد لنصرة الإسلام ورد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا حسنا. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، وأقبلنا وتقبل الله منا ومنكم أيامنا، وجعلها أعيادا متتالية، إن ربي على ما شاء قدير. جعل الله بيوتنا آمنة مطمئنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا في هذه الأيام الصالحة من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ومن آياته